التنبيه الثاني عشر. كل ما تقدم كان مرتبطا بجريان الاستصحاب في الأمور الفرعية العملية، أي عمل الجوارح كالصلاة والصوم وترك شرب الخمر والغيبة وغير ذلك، فإن جميع هذه الأمور المقصود منها أولا وبالذات هو وقوعها الخارجي الذي هو محلا لإعمال الجوارح، تحريك اليد والرجل وغير ذلك. وقلنا إذا كانت أركان الاستصحاب تامة يجري الاستصحاب فيها. أما كلامنا الآن فيقع عن الأمور القلبية التي هي من أفعال الجوانح، يعني العمل الجوانحي وليس الجوارحي، أو ما يعبر عنه بالأمور الاعتقادية التي لا ربط لها بالعمل الخارجي، كالاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد والبرزخ ويوم القيامة الذي هو تسليم وإذعان وانقياد قلبي ولا علاقة له بالجانب العملي خارجا. فهل يجري في الأمور الاعتقادية الاستصحاب كما يجري في الأمور الفرعية العملية؟ بعبارة أخرى، هل يجري الاستصحاب في أعمال الجوانح كما في أعمال الجوارح أو لا يجري؟ قبل الجواب عن ذلك نشير إلى تقسيم عام، فنقول المستصحب على أربعة أنواع. أولا أن يكون حكما شرعيا وجعلا صادرا من الشارع. الثاني أن يكون موضوعا خارجيا لا علاقة للشارع به، كالماء والخمر وحياة زيت، أمور خارجية لا علاقة للشارع بها، نعم يترتب عليها حكم شرعي. ثالثا أن يكون المستصحب موضوعا لغويا، كما لو كنا على يقين من ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، أو كنا على يقين لغة بأن الأمر ظاهر في الوجوه، ثم بعد ذلك شككنا بعد أن جاء قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، شككنا أن الأمر لا يزال ظاهرا في الوجوه لغة أو تغير وتبدل هذا الظهور، وأن كلمة الصعيد لا تزال ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو تغير معناها، حينئذ يجري استصحاب بقاء الظهور. إذا في هذه الأنواع الأربع، المستصحب إذا كان حكما، والمستصحب إذا كان موضوعا لحكم، موضوع عرفي لحكم، والمستصحب إذا كان موضوعا لغويا، في جميع هذه الموارد يجري الاستصحاب بلا إشكال إذا كانت أركانه تامة. النوع الرابع بلي إيه؟ شنو يعني جميع هذه الأمور الثلاثة؟ هذه الأمور الثلاثة، الرابع بعدنا ما ذكر. جميع هذه الأمور الثلاثة، خطأ مطبعي، جميع هذه الأمور الثلاثة يجري فيها الاستصحاب بلا إشكال إذا كانت الأركان تامة وكان لها أثر شرعي. أما الرابع، أن يكون المستصحب أمرا اعتقاديا، فهل يجري فيه الاستصحاب كما في الأمور الثلاثة الأولى أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ هذا هو محل كلامنا في التنبيه الثاني عشر. وقبل الدخول في الجواب عن هذا السؤال، نشير إلى مقدمة نتعرض فيها إلى سؤال مفاده: هل الاعتقاد هو عين الجزم واليقين؟ يعني شيء واحد، الاعتقاد واليقين شيء واحد، أو أن الاعتقاد شيء واليقين شيء آخر؟ ذهب بعض المتكلمين إلى وحدتهما، وأن الاعتقاد هو اليقين واليقين هو الاعتقاد، ولكن أكثر المتكلمين ذهبوا إلى تغايرهما، فالاعتقاد شيء واليقين شيء آخر، لأن اليقين في قبال الجهل، اليقين والعلم يقابله الجهل، أما الاعتقاد فهو بمعنى التسليم والانقياد في قبال الجحود والإنكار. وهناك فرق بينهما، ولذلك في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني يوجد لديهم يقين لكن لا يوجد لديهم اعتقاد، لم يذعنوا لذلك بل جحدوا به. فالاعتقاد في قبال الجحود لكن اليقين في قبال الجهل، ففرق بين المطلبين، والوجدان شاهد بذلك، الوجدان شاهد بذلك. كثير من الناس على يقين بشيء ولكن لا يلتزم به ولا يذعن به. بعض الناس مثلا على يقين بأن فلانا أكثر فضلا منه، لكنه لا يسلم ولا يذعن بذلك، مع أنه على يقين بأن فلان شنو أكثر فضلا منه. وهكذا المنافق مثلا على يقين بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، هم يعلمون، المنافقون يعلمون أنك لرسوله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يذعنون بذلك، يعتقدون بذلك، لا يعتقدون بذلك، لا يسلمون بذلك مع أنهم على يقين. إذن النسبة بين الاعتقاد واليقين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يتحقق الاعتقاد واليقين معا كما في الأمور الاعتقادية الأساسية كإيماننا بالتوحيد، فنحن على يقين بأن الله تعالى واحد، وهكذا نحن مذعنون ومسلمون ومعتقدون بأن الله تعالى واحد. وقد يفترقان فيحصل الاعتقاد دون اليقين كما في الأمور العقدية التفصيلية الجزئية، مثلا تفاصيل عالم البرزخ، سؤال منكر ونكير شلون يكون، بأي طريقة، شنو أوصاف منكر ونكير، مثلا تفاصيل يوم القيامة كيف تكون المواقف، كيف يكون الحساب، هذه التفاصيل لا يقين لدينا بها، ما عندنا يقين. اليقين بالأمور العقائدية الجزئية التفصيلية لا طريق إليه، لكن مع ذلك نحن مسلمون ومذعنون ومعتقدون بها، فلدينا اعتقاد وليس لدينا يقين. وقد يفترقان من جهة أخرى، يوجد يقين لكن لا يوجد اعتقاد، كما في مثال المنافق الذي هو على يقين بأحقية النبي صلى الله عليه وآله ولكن لا يعتقد ولا يذعن لذلك، أو الكافر الذي هو على يقين بأن الله تعالى واحد ولكن يجحد ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن النسبة بين الاعتقاد واليقين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. والنتيجة إن الاعتقاد ليس هو اليقين، بل هو أمر آخر غير اليقين. فالاعتقاد هو إذعان النفس وتسليمها وانقيادها، وهذا أمر اختياري أو ليس أمرا اختياريا؟ وهذا أمر اختياري، يعني بعد أن تحصل المقدمات يكون الاعتقاد والإذعان والتسليم أمرا اختياريا. لذلك بعض الناس إذا أقمت له الدليل والبرهان يذعن ويسلم، ولكن بعض المعاندين لو أقمت له ألف دليل وألف برهان مع ذلك يبقى مصر ولا يذعن ولا يسلم. إذن الاعتقاد بمعنى الإذعان والتسليم هو أمر اختياري وليس أمرا قهريا. إذا اتضح ذلك نقول نرجع إلى سؤالنا الأساسي اللي هو شنو؟ هل يجري الاستطحاب في الاعتقادات أو لا يجري في الأمور الاعتقادية؟ الجواب: الأمور الاعتقادية على قسمين. القسم الأول الأمور الاعتقادية التي يكفي فيها مجرد الاعتقاد والتسليم والانقياد ولا يشترط فيها اليقين، يعني يشترط فيها فقط الاعتقاد والتسليم القلبي ولا يشترط فيها اليقين. ولذلك الاعتقاد يمكن أن يجتمع مع غير اليقين، يجتمع مع الشك، مع الوهم، مع الظن، مع كوني ظانا أو شاكا، مع ذلك أعتقد وأسلم وأذعن. وهذا وين يكون؟ وهذا في الأمور العقائدية الجزئية التفصيلية، فإننا مأمورون بالاعتقاد بها ولسنا مأمورين باليقين بها، كتفاصيل عالم البرزخ وتفاصيل القيامة الكبرى وتفاصيل العذاب في النار ودرجات النار. لا يشترط اليقين بكل هذه التفاصيل، يشترط أصل الاعتقاد، والاعتقاد شيء واليقين شيء آخر. هذا هو القسم الأول. وفي هذا القسم الأول إذا تمت أركان الاستصحاب جرى الاستصحاب، سواء كان استصحابا حكميا أو كان استصحابا موضوعيا. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول الاستصحاب الموضوعي. لو كنت على يقين بضرورة الاعتقاد والتسليم بقضية عقائدية كضغطة القبر، يعني في السابق كنت جازما وقاطعا أنه يجب علي، شنو يجب علي؟ مو اليقين، يجب علي الاعتقاد بضغطة القبر. ولا حصل عندي الشك ليس في بقاء أصل الاعتقاد وإنما في الموضوع الخارجي. لو دفن زيد قرب أحد الأضرحة المقدسة للأنبياء والأولياء والأئمة، فأشوف أنه أيضا توجد ضغطة القبر أو لا توجد ضغطة القبر. هاي شوفه حكمية لو شوفه موضوعية، هاي شوفه شنو موضوعية. أنا قاطع بأصل المطلب، لكن في هذا المورد والمصداق الخارجي أكو ضغطة قبر لو ماكو، هنا بإمكاني إجراء الاستصحاب وأقول يجب علي الاعتقاد بضغطة القبر حتى إذا دفن الإنسان قرب ولي أو نبي أو إمام، تبقى ضغطة القبر على حالها. أجارنا الله وإياكم من ضغطة القبر. المهم، إذن هذا مثال للاستصحاب الموضوع. الاستصحاب الحكم، هذا مثال ثاني. الاستصحاب الحكم، لو كنت على يقين بأنه يجب الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقين على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، أنه يجب أن تعتقد بنبوة الأنبياء من آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله، يجب علي أن ألتزم وأعتقد بذلك. ثم شفت أن هذا الالتزام ووجوب الالتزام والاعتقاد لا يزال باقيا في زماننا، أو هو يجب فقط على المسلمين في الزمان الأول في العصر الأول، فأشك في استمرار أصل وجوب، أشك في استمرار أصل وجوب الاعتقاد بالأنبياء السابقين، فأستصحب بقاء وجوب الاعتقاد بالأنبياء السابقين، وهذا استصحاب حكمي لأنني شككت في بقاء الوجوب فاستصحبت بقاء الوجوب. إذن في القسم الأول من الأمور الاعتقادية يجري الاستصحاب الحكمي ويجري الاستصحاب الموضوعي كما ضربنا لذلك عدة أمثلة. مثالين، إن قلت، خلينا نقرأ هذا المصدر، التنبيه الثاني عشر، استصحاب الأمور الاعتقادية أنه ضمير الشيء. قد عرفت في التنبيه العاشر أن مورد الاستصحاب أو المستصحب، مورد الاستصحاب يعني المستصحب، أنه يشترط فيه لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، موضوعا لحكم كذلك يعني حكم شرعي. لماذا يشترط أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي؟ حتى يكون التعبد به وبالبقاء ليس لغويا، يترتب عليه جنو أثر. ومن جهة لابد أن يكون المستصحب مما تناله يد التشريع، يعني بيد الشارع إبقاؤه ورفعه، فإذا كان حكما أو موضوعا له حكم فبإمكان الشارع رفعه ووضعه، لذلك نقول لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لأننا نشترط أن يكون المستصحب مما تناله يد التشريع ومما له أثر شرعي. نتيجة ذلك يترتب على ذلك، فلا إشكال في أمور ثلاثة، في أنواع ثلاثة من المستصحب، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية، كان المستصحب حكما شرعيا كالوجوب والحرمة وغير ذلك، أو هذا النوع الثاني، أو كان المستصحب من الموضوعات الصرفة الخارجية، مرادة من الصرفة التي لا دخل للشارع فيها كالماء والخام وحياة زيد، أمور خارجية لا دخل للشارع فيها، نعم يترتب عليها حكم شرعي. الثالث، النوع الثالث، أن يكون المستصحب من الموضوعات اللغوية كما في ظهور الصعيد في مطلق وجه الأرض وظهور الأمر في اللغة، ففي هذه الموارد الثلاثة يجري الاستصحاب بلا إشكال، طبعا بشرط في الثاني والثالث إذا كانت هذه الموضوعات العرفية الخارجية أو الموضوعات اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية، وإلا لما جرى الاستصحاب فيها كما تقدم. يبقى عندنا الأمر الرابع، وأما الأمور الاعتقادية فيجري فيها الاستصحاب أو لا يجري؟ لدينا قسمان، القسم الأول الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد، هذا عطف تفسير، الاعتقاد يعني شنو؟ الانقياد والتسليم، بمعنى عقد القلب عليها. هنا المصنف يريد يقول، يريد أن يشير إلى مغايرة الاعتقاد لليقين، يقول يشترط فيها الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها ولا يشترط فيها اليقين، تضيف العبارة ولا يشترط فيها تحصيل اليقين. من هاي؟ من متعلق بالأمور الاعتقادية. الأمور الاعتقادية التي يكفي فيها الاعتقاد. من هذه الأمور الاعتقادية من النوع الأول من الأعمال القلبية الاختيارية، لأن قلنا الاعتقاد هو أمر اختياري جوانحي، بإمكان الإنسان أن يذعن ويسلم ويعتقد ويقر، وبإمكانه أن لا يقوم بذلك، فهو أمر اختياري قلبي. زين، هذا القسم يجري فيه الاستصحاب ولا يجري؟ إيش قلنا؟ يجري فيه الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوع. فكذا يعني شنو فكذا؟ فكما في الأمور الثلاثة السابقة الحكم والموضوع الخارجي واللغوي، كما أنه يجري الاستصحاب هناك، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها. في من؟ في الأمور الاعتقادية حكما، يعني الاستصحاب الحكم لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما، يعني لا إشكال في جريان الاستصحاب الحكمي. وكذا موضوعا، يعني لا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي. ومثلنا للاستصحاب الحكمي بالاعتقاد بالنبوات السابقة، والموضوعي مثلنا له بضغطة القاضي. طبعا إذا كانت الأركان تامة فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق. سؤال: ما هو المقتضي لجريان الاستصحاب؟ ما هو المقتضي لجريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من القسم الأول والثاني؟ عفوا، من القسم الأول، ما هو المقتضي؟ الجواب: المقتضي لجريان الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي في القسم الأول موجود. المقتضي موجود ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فباعتبار أن الأمور الاعتقادية هي من الأمور التي بيد الشارع إيجابها أو عدم إيجابها، وبإمكان الشارع تنزيل المشكوك فيها منزلة المتيقن، فثبوتا يمكن تصور التنزيل في الأمور الاعتقادية، سينزل لنا الشارع الأمور الاعتقادية المشكوكة منزلة الأمور الاعتقادية المتيقنة، فالتنزيل لا إشكال فيه، إذن لا مشكلة ثبوتية، إذن المقتضي موجود. أما إثباته فأدلة الاستصحاب كقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك شاملة لهذا المورد، إذ يوجد لدينا يقين سابق وشك لاحق فيشمله لا تنقض اليقين بالشك، فيجري الاستصحاب ثبوتا وإثباتا فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق. لماذا؟ لصحة التنزيل. هذا ثبوت، ما عندنا مشكلة ثبوتية، المقتضي موجود. وعموم الدليل هذا شنو؟ إثباتا، يعني الدليل شامل لها. إن قلت كيف يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟ مع أن الاستصحاب أصل عملي يجري في الأمور الفرعية العملية، والأمور الفرعية العملية في قبال الأمور الاعتقادية، لأن الأمور الفرعية العملية هي أفعال الجوارح، بينما الأمور الاعتقادية هي أفعال الجوانح، يعني أفعال القلب، فعل قلبي، فهي في قبال الأمور الفرعية العملية. والاستصحاب أصل عملي جاء لمعالجة مشكلة الأمور الفرعية العملية التي هي في قبال الاعتقادات، فكيف يجري الاستصحاب في الاعتقاديات؟ هذا إشكال. الجواب حينما نقول إن الاستصحاب أصل، فمرادنا من ذلك أنه مقابل للأمارات، فإن الأمارات يراد بها إحراز الواقع، فما كان ناظرا للواقع لإحرازه فهو أمارة، أما الاستصحاب فهو تعيين للوظيفة دون النظر إلى الواقع لإحرازه. هو لا يحرز الواقع، يعطيك وظيفة عملية. ومرادنا من كون الاستصحاب عمليا، أصلا عمليا، ليس مراد من العملي هو خصوص أعمال الجوارح الخارجية كاليد والرجل واللسان وغير ذلك، لا، المراد من العملي هو ما يشمل أعمال الجوارح والجوانح. فأعمال الجوانح والقلب، يعني أعمال القلب أيضا أعمال. غاية الأمر، الآلة في العمل الخارجي هي اليد، لكن الآلة في العمل الجوانحي هو القلب. الآلة، لكن على كل حال، هو عمل أو ليس عملا؟ هو عمل اختياري. فإذا الاستصحاب مع كونه أصلا عمليا يجري في الأصول الاعتقادية. وكون الاستصحاب أصلا عمليا، إذا أشكل علينا بأنه أصل عملي فكيف يجري في الأمور الاعتقادية؟ جوابه: كون الاستصحاب أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات والمحرزة للأحكام الواقعية. والمقصود من كونه عمليا ليس مجرد العمل الخارجي الجوارحي، لا، بل يعم، فيعم العمل بالجوانح كالقلب والجوارح كاليد والرجل، كلاهما عمل وإن كانت الأدوات مختلفة. هذا هو القسم الأول من الأمور الاعتقادية. أما القسم الثاني من الأمور الاعتقادية، الأمور الاعتقادية التي لا يكفي فيها الاعتقاد والتسليم والإذعان، بل لا بد فيها من الاعتقاد مع اليقين، يعني يشترط فيها المعرفة اليقينية، كما في في الإيمان بالتوحيد. الإيمان بالتوحيد لا يكفي فيه شنو؟ الاعتقاد، بل لا بد فيه أن يكون عن يقين. الإيمان بالنبوة، الإيمان بالإمامة، بأصل الميعاد يوم القيامة، لا بد أن يكون الإيمان يقينيا، ولا يكفي الاعتقاد المجرد. في هذا القسم هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ نقول الجواب يجري الاستصحاب الحكم، ولا يجري الاستصحاب الموضوعي. ويضرب مثاله، يضرب أمثلة، خلينا نقرأ المطلق. قال: وأما التي، القسم الثاني التي يعني الأمور الاعتقادية، وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا وعقلا. طبعا شنو المراد من شرعا وعقلا؟ قد يكون المراد من قوله شرعا وعقلا إشارة إلى الاختلاف المبنائي بين الأشاعرة والعدلية، فإن الأشاعرة يرون وجوب الإيمان بالتوحيد، وغير من أصول الاعتقادات أن الإيمان بها هو وجوب شرعي، لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، فيقولون إنما يجب وجوب شرعي. أما العدلية فيرون أن وجوب الإيمان بالتوحيد وغيره هو وجوب عقلي وليس شرع، لذلك قال شرعا، إشارة إلى ما ذهب إليه الأشاعر، وعقلا إشارة إلى ما ذهب إليه العدلية من المعتزلة والإمامية. وقد يكون المراد من هذه العبارة إشارة إلى بعض الأمور الاعتقادية التي لا سبيل لإثباتها عقلا فقط، كالإيمان بالمعاد الجسماني فلا يمكن إثباته عقلا فقط، لذلك شرادنا أن نؤمن به شرعا، لذلك قال شرعا وعقلا. وأما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بهذه الأمور ومعرفتها، يعني لا يكفي الاعتقاد بل لا بد من القطع واليقين. ففي هذه الأمور القسم الثاني فلا مجال للاستصحاب موضوعا، ويجري الاستصحاب حكما. لماذا؟ أما جريان الاستصحاب حكما فلما قلناه في القسم الأول. إيش قلنا في القسم الأول؟ لصحة التنزيل ثبوتا، وعموم الدليل إثباتا، نفس الدليل. أما عدم جريانه موضوعا، وذلك لأن الاستصحاب الموضوعي، أنت إذا استصحبت الموضوع فالاستصحاب يحصل لك اليقين أو لا يحصل اليقين؟ أنت تبقى شاك وجدانا، لازلت شاكا، ونحن نشترط في هذا الأمر العقائدي أن يكون عن يقين، ولا يكفي فيه الشك، والاستصحاب لا يفيدنا اليقين. نعم يقين تعبدي، وهذا اليقين التعبدي لا قيمة له، لأننا نريد اليقين الوجداني. قال: فلو كان متيقنا، هذا مثال للحكم، فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة مثلا، كان متيقنا في زمان وشك في بقاء وجوبه، فهذا استصحاب حكمي، نشك في بقاء الوجوب، يقول يستصحاب. الجواب فلو كان متيقنا وشك في بقاء وجوبه يستصحاب، لنفس الدليل الذي ذكرناه في القسم الأول. أما هذا مثال الموضوعي. وأما لو شك في حياة إمام زمان، يعني كان موجود في زمان الإمام الجواد سلام الله عليه، لكن هو موجود في اليمن وشك أن حياة الإمام لا زالت باقية أو لا، وكان يعتقد بأنه يجب عليه الإيمان بحياة الإمام أو بموته بنحو اليقين، استصحاب الحياة يولد لنا الإيمان بالحياة على نحو اليقين وجدانا؟ لا يحصل لنا ذلك، لذلك لا يجري. وأما لو شك في حياة إمام زمان مما يجب معرفته مثلا فلا يستصحب. لماذا؟ فلا يستصحب لكي يرتب عليه، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بنحو القطع واليقين، لا يمكن أن نستصحب بهذه الطريقة. لماذا؟ بل يجب تحصيل اليقين بموته أو اليقين بحياته مع إمكانه، مع إمكان من؟ مع إمكان تحصيل اليقين بالحياة أو لا. والاستصحاب ينتج ذلك أو لا ينتج ذلك؟ ينتج اليقين بالحياة واليقين بالموت أو لا ينتج؟ لا ينتج، لأن الاستصحاب أمر تعبدي ولا ينتج اليقين الوجداني، وجدانا المكلف لا يزال شاكك. يعني أنت إذا كنت على يقين بالطهارة ثم شككت في بقائها فاستصحبت الطهارة، هل هذا يعني يصير عندك يقين بالطهارة وجدانا؟ لا، إنما يصير يقين بالطهارة تعبدا، وهذا لا يكفي في محل كلامنا. ولا يكاد يجدي الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة اليقينية، حتى وجوبها عقلا أو شرعا لما قلنا قبل قليل على قضية الأشاعرة والإمامية أو قضية المعاد الجسماني، لا يكاد يجدي الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة اليقينية، لأنه لا يورث اليقين. نعم، يمكن أن نستفيد من الاستصحاب بملاحظة أمرين، إذا آمنا بأمرين يجري الاستصحاب في القسم الثاني. الأمر الأول أن نقول إن الاستصحاب من الأمارات الظنية التي تحرز الواقع. الأمر الثاني أن نؤمن أن هذا الأمر الاعتقادي الذي يراد استصحابه يكفي فيه الظن ولا يشترط فيه اليقين، حينئذ يمكن أن نجري الاستصحاب لنثبت هذا الأمر العقائدي. قال: ولا يكاد يجدي الاستصحاب إلا بملاحظة أمرين. أولا، إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادته للظن فهو يفيد الظن. ثانيا، وكان المورد الذي يراد استصحابه من الأمور الاعتقادية مما يكتفى به، مما كنا نضيف فيه، مما يكتفى فيه به، يعني بمن به؟ بالظن، أيضا كما يكتفى فيه بالقطع، حينئذ يجري الاستصحاب لأنه يورث الظن والظن يكفي. انت ضيف: ولكن كلا الأمرين لا نسلم بهما، فالاستصحاب حجة ليس من باب إفادة الظن، فانتفى الأمر الأول. وهذا الأمر الاعتقادي المفروض أنه يشترط فيه اليقين ولا يكتفى فيه بالظن، هذا محل كلامنا، فينتفي الأمر الثاني. النتيجة، النتيجة الاعتقاديات من القسم الأول يجري فيها الاستصحاب الحكمي والاستصحاب المرجعي، أما الاعتقاديات من النوع الثاني من القسم الثاني فيجري فيها الاستصحاب الحكمي ولا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي. بعبارة أخيرة، نتعامل مع الاعتقاديات معاملتنا مع الأمور الفرعية العملية، نتعامل مع أفعال الجوانح معاملة أفعال الجوارح. إذا تمت أركان الاستصحاب جرى الاستصحاب، وإلا فلا. ولا نفرق بين أفعال الجوانح وأفعال الجوارح. قال: فالاعتقاديات كسائر الموضوعات الخارجية أو اللغوية لا بد في جريان الاستصحاب فيها من تمامية الأركان، وأن يكون المستصحب بيد الشارع رفعه ووضعه، ولا بد أن يكون هناك أثر شرعي وبقية الأركان. من أن يكون في المورد أولا أثر شرعي، وإلا لما جرى الاستصحاب لأنه لغو. ثانيا، يتمكن من موافقة هذا الأثر الشرعي لأن الاستصحاب أصل عملي، فنشترط موافقة ذلك الذي يراد استصحابه. ثالثا، مع بقاء الشك فيه، وإلا لو لم يبقى الشك لما جرى الاستصحاب، سواء كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو كان متعلقا بعمل الجوانح كالأمور الاعتقادية، فلا فرق بينها من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.